بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع اختصار المقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. قال الشيخ العثيمين: قوله ويجب طلب الماء، الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه مستحق للعقاب، ولا نقول يعاقب تاركه، لأنه يجوز أن يعفو الله عنه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدليل على وجوب طلب الماء،
لا هذا يقال ويستحق تاركه العقاب، من جهة الاستحقاق يستحق، أما أنه يعاقب فقد يغفر له سبحانه وتعالى له. فالواجب ما أمر به الشرع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به يخرج ما نهى عنه وما لم يتعلق به أمر ولا نهي، ما نهى عنه وهو المحرم والمكروه، وما لا تعلق للأمر أو النهي به وهو المباح، ويبقى ما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب. على سبيل الإلزام خرج ما أمر به على سبيل غير الإلزام هو المستحب، فبقي الواجب. إذن هذا يسمى تعريفا بماهية الشيء، بماهية الشيء، وهذا أضبط ما يكون من طرق التعريف، بخلاف من يعرف بالأثر فيقول مثلا: ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، فهذا إنما هو أثره وحكمه وليس ماهيته وحده. فالتعريف بالماهيات والحدود هذا أضبط في التعاريف، هذا أضبط في باب التعريف. فما أمر به يخرج ما نهى عنه من المحرم والمكروه، وما لا تعلق الأمر والنهي به وهو المباح على سبيل الإلزام يخرج ما أمر به على سبيل الاستحباب. بهذا يتخلص التعريف لواجب فقط. قوله وحكمه أن فعله مثاب وتركه مستحق العقاب، ولا نقول يعاقب تركه لأنه يجوز أن يعفو عنه. كذلك أيضا الإثابة، أن فعله مثاب أيضا فقد لا يثاب لوجود مانع، فليس كل من فعل هذا يثاب، فقد يفعله ليس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فلا يثاب على ذلك. ولهذا الشيخ العثيمين نبه أيضا في مواضع أخرى أن فاعله مثاب امتثالا ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. بهذا يكون هنا انضباط في هذه المسألة، انضباط يتفق مع سائر الأدلة، فيستحق الثواب امتثالا، فعله ثاب امتثالا يعني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون هناك مانع يمنع من الإثابة، وتاركه يستحق العقاب لأن الله عز وجل قد يعفو عنه وقد يعاقبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والدليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب. قوله في رحله أي عند الجماعة.
والدليل على وجوب طلب الماء أن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، أو الغلب على الظن أنه لن يوجد. نعم، إنما قد يكون معي لا يوجد ماء في مكاني أنا، لكن يوجد في مكان مجاور، فلا يقال فلم تجدوا ماء يعني في المكان الذي أنا فيه فتيمموا، إنما لم تجدوا ماء بعد البحث والطلب والسؤال وغير ذلك، المهم أنه تحقق عدم وجود الماء. نعم. ومثله عدم القدرة على استعماله أو وجود الماء وعدم استطاعة استخراجه، فقد يوجب الماء في البئر ولكن لا أستطيع إخراجه فيكون هذا كعدم. إذن أن لم لا يجد الإنسان الماء إما وجودا حقيقيا فعليا ليس الماء موجودا، أو أنه يكون موجودا ولكن هناك عجز عن استخراجه فيكون حكمه حكم الماء المفقود. نعم.
قوله في رحله أي عند الجماعة الذين معه.
طيب لماذا الشيخ هنا قال في يجب طلب الماء؟ لماذا عرف الواجب هنا؟ يعني ما الداعي؟ هل هو أول موضع يذكر فيه الواجب حتى نقول الشيخ يبين الواجب هنا اصطلاحا وعليه يقاس ما يأتي بعد ذلك في الواجبات؟ لا، سبق أن الشيخ عرف الواجب أو سبق معنى ذكر الواجب، فما الداعي هنا أن الشيخ يذكر الواجب هنا شرعا أو اصطلاحا؟ لأنه كلمة يجب قد تطلق ويراد بها الوجوب الشرعي، وقد تطلق ويراد بها ما تأكد وما تعين على الإنسان فعله كذا وتأكد، وقد يكون مستحبا فيكون من باب يعني يجب أنه ينبغي وليس الوجوب الشرعي. لهذا عرف هنا الوجوب الوجوب الشرعي، أي أن الإنسان يجب عليه شرعا الشارع يطالبه بهذا، لقوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء، ولا يكون الإنسان محقق للوصف لم تجدوا إلا بعد بحث وتنقيب وطلب. نعم.
قوله في رحله أي عند الجماعة الذين معه، والرحل المتاع والمراد الجماعة، فإذا كان يعلم أنه لا ماء فيه فلا حاجة إلى الطلب، لأنه حينئذ تحصيل حاصل وإضاعة وقت. لكن لو فرض أنه أوصى من يأتي بماء ويحتمل أنه أتى بماء ووضعه في الرحل فحينئذ يجب الطلب. قوله وقربه أي يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب منه، فيبحث هل قربه أو حوله بئر أو غدير. والقرب ليس له حد محدد فيرجع فيه إلى العرف، والعرف يختلف باختلاف الأزمنة، ففي زمننا وجدت السيارات فالبعيد يكون قريبا، وفي الماضي كان الموجود الإبل فالقريب يكون بعيدا. فيبحث فيما قرب بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوته وقت الصلاة. قوله وبدلالة يعني يجب عليه أن يطلب الماء بدليل يدله عليه، فإذا كان ليس عنده ماء في رحله ولا يستطيع البحث لقلة معرفته أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاع، فهذا فرضه الدلالة، فيطلب من غيره أن يدله على الماء سواء بمال أم مجانا. وإذا لم يجد الماء في رحله ولا في قربه ولا بدلالة شرع له التيمم. والدليل على ذلك قوله تعالى فلم يجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. قوله قال المصنف رحمه الله تعالى فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. قوله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد أي لو كان يعرف أن حوله بئرا لكنه نسي فلما صلى وجد البئر فإنه يعيد الصلاة.
بئرا هنا منصوب على ماذا؟ أن حوله بئرا. نعم اسم إن، والخبر الظرف. نعم متعلق بهذا الظرف. نعم.
فلما صلى وجد البئر فإنه يعيد الصلاة. فإن قيل كيف يعيد الصلاة وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالجواب أن هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، ولأنه حصل منه نوع تفريط، فلو أنه فكر جيدا وتروى في الأمر لتذكر. وقيل لا يعيد لأنه لم يقصد مخالفة أمر الله تعالى، فهو حينما صلى كان منتهى قدرته أنه لا ماء حوله، والأحوط أن يعيد. والعلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة. وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله.
والحقيقة أن الورع هذا يعني ليس حكما شرعيا بمعنى أن الإنسان يلزم بذلك أو لا يلزم أو كذا، ولهذا ليس عندنا من الأحكام الشرعية الاحتياط، إنما عندنا الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. ما ندري الأحوط، الأحوط هذا كأنه مسلك، يعني أن الإنسان أبرأ أحوط ويأخذ بالاحتياط، لكن مثل هذا لا يكون فتوى ملزمة. أقول أحوط كذا فتعين أن تفعل كذا. لهذا فالمجتهد ينظر إن ظهر له دليل على الوجوب قال واجب، أو دليل على عدم الوجوب قال مثلا مستحب، أو لم يظهر له مثلا شيء يقول أنا متوقف. لكن كمسلك لو استبرأت لدينك فأخذت بالاحتياط فلا بأس، لكن هذا ليس إلزاما ولا فتوى أنه يتعين عليك أن تفعل أو لا تفعل، إنما هذا يعتبرونه مسلكا، مسألة لم يترجع عندي فيها شيء مثلا، وأنا كفقيه لا يترجع عندي في هذه المسألة شيء فأقول الأحوط كذا. حتى من يستفتيني مثلا وأنا لم يترجع عندي شيء أقول والله أنا متوقف في هذه المسألة، ولكن أن تأخذ من باب الاحتياط، يعني بمعنى مثلا يعني لنفترض واحد قال لي مثلا إحنا أنا الآن في سفر، فهل يجب يعني علي القصر ولا مثلا أو المسافة هذه هل هي مسافة مثلا قصر أقصر ولا ليست المسافة مسافة قصر فأتم؟ أقول والله أنا المسألة يعني مشتبهة، يعني احتمال يكون هذا سفرا في العرف واحتمال ما يكون سفر، أقول لك خذ بالاحتياط وأتم، والله إن كانت مسافة قصر فيجوز الإتمام، وإن لم تكن مسافة قصر فتكون قد أتممت. ليه؟ لأن المسألة عندي فيها اشتباه، المسافة محتملة، محتملة أن تكون سفرا ومحتملة أن تكون سفرا، فأقول الاحتياط أن تتم الصلاة، أتم صلاتك، والله لو كانت مسافة قصر فقد أتممت، والإتمام فيما أعلم أنه قصر هذا جائز، والقصر سنة، وإن لم تكن المسافة مسافة قصر فقد أتممت وبرئت ذمتك والحمد لله. مثل هذا النوع يعني على هذا خص في كثير من المسائل. فالاحتياط هذا والأحوط هذا إنما هو مسلك بحيث الإنسان تبرأ ذمته بهذا، وإلا فالأصل أن الإنسان يجتهد في المسألة إن كان فقيرا، يجتهد في المسألة ويفتي بما يغلب على ظنه، وليس باللازم أن يفتي الإنسان باليقين، ليس باللازم أن الفتوى تكون على اليقين، بل على اليقين فيما إذا تحصل يقين أو على غلبة ظن كذلك. قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبني عليه، فليتحرى الصواب فليبني عليه، ما هو بلازم أن أصل إلى يقين. معروف أن المسائل الشرعية كلها لا يقين فيها، لكن على غلبة الظن، على ما ترجح عندي، على ما وقع عندي من البحث والنظر في المسألة. نعم. فمثلا في هذه المسألة القول بأن هذا شرط وأن شرط لا يقع بالنسيان، هذا القول هو الأقرب من جهة الأصول، هو لا يأثم لأنه نسي فصلى ولم يتذكر الماء وكذا مع وجوده وعلمي به مسبقا، فهو لا يأثم بذلك، لكن لما تذكر فإنه يلزمه الوضوء من هذا الماء والصلاة، لأن الطهارة وتحصيل الطهارة وكذا وطهارة بالماء هذا شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، فندرجه ضمن القاعدة المعروفة الأصلية، ولكن لا يكون آثما. أما القول وقيل لا يعيد لأنه لم يقصد المخالفة، لم يقصد المخالفة تتعلق بالإثم، يقصد أو لا يقصد تتعلق بالإثم، لو قصد لأثم، لو قصد لأثم مع إلزامه بإعادة الصلاة، لكن هنا لم يقصد نقول لا يأثم، ولكن يبقى الشرط مطالبا به وهو تحصيل هذا الماء وإعادة الصلاة بناء عليه. طيب لو فات الوقت، حتى لو فات الوقت طالما أنه شرط، مثل من صلى وهو جنوب وناس وتذكر بعض صلتين بعد ثلاث صلوات، فنقول ليس بآثم، ولكن عليه أن يغتسل وأن يرفع الحدث وأن يعيد ما مضى من صلاته، بخلاف بقى النجاسات محظورات هذه تسقط بالإيه؟ بالنسيان. نعم.
قوله وإن نوى بتأممه أحداثا أي أجزأ هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث ولو كانت متنوعة، لأن الأحداث إما أن تكون من نوع واحد كما لو بال عدة مرات فهذه أحداث نوعها واحد وهو البول، أو تكون من أنواع من جنس واحد كما لو بال وتغوط وأكل لحم جزور فهذه أنواع من جنس واحد وهو الحدث الأصغر، أو تكون من أجناس كما لو بال واحتلم فهذه أجناس، لأن الأول حدث أصغر والثاني أكبر. فإذا تيمم ونوى كل هذه الأحداث فإنه يجزئ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتيمم عمل وقد نوى به عدة أحداث فله ما نوى. قوله: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، مثاله: لو سقطت نقطة بول على جرح طري لا يستطيع أن يغسله ولا يمسحه لأنه يضره إزالتها، فيتيمم على القول بالتيمم عن نجاسة البدن. قوله: أو عدم ما يزيلها، مثاله: أصابه بول على بدنه ولا ماء عنده يزيلها به فيتيمم. وأفاد رحمه الله بقوله: أو نجاسة على بدنه، أن النجاسة على البدن يتيمم لها إذا لم يقدر على إزالتها، وأما النجاسة في الثوب أو البقعة فلا يتيمم لها.
فلا يتيمم لها.
والصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقة، وقد سبق بيان ذلك. ومثال نجاسة البقعة كما لو حبس في مكان نجس كالمرحاض فيتوضأ ويصلي على حسب حاله ولا يتيمم للنجاسة. قوله: أو خاف برد، يعني خاف من ضرر البرد لو تطهر بالماء، إما لكون الماء باردا ولم يجد ما يسخن به الماء، وإما لوجود هواء يتضرر به ولم يجد ما يتقي به، فله أن يتيمم لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن وجد ما يسخن به الماء أو يتقي به الهواء وجب عليه استعمال الماء، وإن خاف الأذى باستعمال الماء دون الضرر وجب عليه استعماله. قوله: أو حبس في مصر فتيمم، حبس أي لم يتمكن من استعمال الماء، والمصر المدينة، وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك لأن بعض العلماء قال: لا يتيمم لأنه ليس مسافرا ولا عادما للماء لأنه في مصر، ولكن يقال إن الماء الموجود في مصر بالنسبة له معدوم لأنه حبس ولم يتمكن من استعمال الماء، وحينئذ تعذر عليه الماء فيتيمم. وإن حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه، ولا يؤخر صلاته حتى يقدر على إحدى الطهارتين الماء أو التراب. قوله:
وهذا الحقيقة قاعدة عامة. الصلاة تجب في الوقت طالما أن الإنسان فيه عقله، فتجب الصلاة طالما الإنسان فيه عقل. فإن كان مريضا صلى على حسب حاله، إن لم يجد ما تطهر به من ماء تيمم، إن لم يجد التراب صلى فاقد الطهورين. ولا يقال يجمع هذه الصلاة مع التي تليها إذا كان الماء سيأتي في الصلاة أو الوقت وقت الصلاة الثانية فيجمع بين الصلاتين، أو مثلا إذا كان مريضا ويشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها فله أن يجمع بين الصلاتين. هذا كلام بعض العلم، لو يجمع بين الصلاتين إذا كان يشق عليه ذلك، ولكن النظر في الأدلة يقول: لما يشق؟ ها يشق لماذا؟ هذه الصلاة تشق عليه لماذا؟ هل لأنه مثلا سيصلي الصلاة الآن الساعة الثانية مثلا ويعود فيصلي صلاة الساعة الرابعة وصلاة العصر الأولى الظهر والثانية العصر، فإذا شق عليه يذهب ويجيء في هذا الوقت القريب؟ نقول: طيب، يمكن أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وأن يقدم صلاة العصر إلى أول وقته، فتكون الصورة صورة جمع وحصل له التيسير كما لو جمع الصلاتين تماما بعد إخراج وقت الظهر. فلماذا يخرج الصلاة عن وقتها اللي هو الظهر؟ ليصلي جمعا مع العصر، وهو يمكن أن يؤدي نفس الصورة لكن مع إيقاع صلاة الظهر في وقتها والعصر في وقتها، إذن لا يجوز له هذا، إذن هذا لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، وعليه فأن يصلي صلاة الظهر في آخر وقتها ويصلي صلاة العصر في أول وقتها، ويكون قد أدى كل صلاة في وقتها وخرج من العهد. نعم.
قوله أو عدم الماء
الشاهد يعني أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها على حسب، من جهة الطهارة لا يجد ما تطهر به لا ماء ولا ترابا، خلص صلى على حسب حال، اللهم إلا إذا كان مسافرا يشرع له الجمع فهذا باب واسع، أي ولو كان قادرا شرع له الجمع، أما في الحضر فإنه يصلي الصلاة في وقتها. وقد كنا نميل إلى أنه مسألة يعني جمع المرض أو كذا قبل هذا، لكن بالنظر إلى الأدلة كلام أهل العلم اطمأن الإنسان إلى أنه لا يجد دليلا شرعيا على إخراج الصلاة عن وقتها. نعم. طيب أضر من أي جهة؟ هو الآن سيصلي الظهر وينتهي ويصلي العصر، سهل هذا، خلاص عرفناه حساب الوقت، عرفناه العصر الساعة مثلا 3:30، خلاص هيصلي هذه 3:15، ما يفرغ من صلاته يبقى مثلا باقي 5 دقائق أو مع الأذان، يعني أصر الآن الأمر يضبط بالساعة، يعني ما عدنا الآن نتعاهد شمسا وكذا ونبحث، الآن الحمد لله الأمر سهل بالتوقيت بالمواقيت هذه التي جعلوها لنا في النتائج، فهذه سهلة. نعم نعم، حتى يتحرم ما في مشكلة، هو بالنسبة لهم ما كان هذا في مشقة، بالنسبة لهم كانوا يتعرفون على الوقت مع ملاحظة الشمس وكذا، ما كان في مشقة تماما، نظرون في الساعة نظرهم في الشمس والشفق وغير ذلك، إنما احنا الآن يصعب علينا هذا لأمرين، الأمر الأول أننا لسنا أهل خبرة، يعني لو أن الإنسان فعلا ينظر وتعاهد وكذا على حسب ما كان على ضربهم الأول في ملاحظة شمس وقمر وشفق وكذا، واخد بالك هذا صعب بالنسبة لنا لأننا لم نعتد هذا، أما هم قوم في بيئتهم هي هذه تساعدهم على ذلك، بيئة مكشوفة ينظر إلى الشمس والقمر وإلى النجوم وكذا، مثل ما كانوا يسيرون على مواضع النجوم، خلاص إلى ما نحن الآن لسنا كذلك. الأمر الثاني أن البيئة الآن صارت بيئة أنوار وبيئة كذا، فليلا مثلا يصعب الإنسان يميز النور من نور يعني الجو الطبيعي من الأنوار الموجودة الآن، فالمهم يعني الشاهد أن هذا ليس تعليلا يصوغ الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولكن يتحرى على حسب ما يستطيع يتحرى. تصور أعلى أنواع الأمراض، ما أعلى أنواع الأمراض أيا كان، لكن معه عقله خلاص صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا حديث عمر بن حصين في الصحيح، زاد النسائي، فإن لم تستطع فمستلقية. خلي بالك كلمة الجمع الصوري من باب إرضاء من يقول يجمع بين الصلاتين، نقول يعني اجمع بين بس جمع صور بس إرضاء، وإلا لا لم يرد به لنص ولا كذا، بس احنا يعني بنقول ايه من باب يعني نقول انت تقول جمع من باب إزالة المشقة، خلاص نجمع يا سيدي بنفس المسألة من باب إزالة المشقة ولكن مع إيقاع كل صلاة في وقته، هو كده المراد يعني إيقاع صلاة لفظيها، لكن كلمة لفظ يعني جمع صوري من باب تقريب الصورة، يعني يقال يعني هذا جمع صوري، يعني أنه جمع في الصورة لكن في الحقيقة هو إيقاع للصلاة في وقته بس. نعم. نعم نعم. وعلى هذا وعلى هذا يقاس، ما هو شيخ الإسلام جاء ببعض الأحاديث في ألفاظ عنه جمع بين السلطين وكذا، يحمل على هذا، هذا يحمل على هذا. ليه؟ جمعا بين هذا وبين الأدلة القاضية بأداء الصلاة في وقتها والتحذير من إخراج الصلاة عن وقتها. قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إلى غير ذلك. إن الصلاة ذكرت على المؤمنين كتابا موقوتا، والتحذير من إخراج الصلاة عن وقتها. بل إن بعض أهل العلم يرى كفر تارك صلاة واحدة إذا خرج عن وقتها. نعم.
قوله: أو عدم الماء.
لكن على كل مسألة اجتهادية، وابن المنذر رحمه الله ذكر كلاما طويلا في الأوسط، لكن هذا الذي تطمئن إليه النفس وبه تجتمع الأدلة وبه يزال ما يقال من مشقة حال للمريض إذا أوقع الصلاة مثلا في أوقاتها المعهودة في أول وقت كل صلاة، فيقال يمكن أن يؤخر الصلاة هذه إلى آخر الوقت ويقدم الثانية في أولها وهكذا. إنما نقول يشق على الإنسان يصلي الصلاة في وقتها مهما كان مرضه. رجل بيغسل غسيل كلوي وسيمتد الغسيل من قبل صلاة الظهر إلى بعد صلاة العصر، نقول يصلي على المكين على حسب حاله، إن استطاع الطهارة تطهر، وإلا تيمم بالماء يعني، وإلا تيمم، وإذا لم يستطع حتى ولا التيمم فإنه صلى على حسب حاله. وجد أحدا عنده يثيب التراب أتى، ما وجد أحدا عنده صلى من غير كذا. وسجن في غرفة فيها النجاسات صلى على حسب حاله ولو وجدت النجاسة. ما وجد ثيابا صلى عاريا ولا ينتظر ولا يخرج الصلاة عن وقتها حتى يجد الثوب في وقت الثانية. لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى في الثوب النجس. إذن على كل حال الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قوله: أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا يستطيع الخروج منه ولا يجلب له ماء ولا تراب، فإنه يصلي على حسب حاله محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة.
نعم. رجل في طائرة وسافر قبل وقت الأولى ولن يصل إلا بعد وقت الثانية وكذا، يعني سافر قبل الظهر وسيصل بعد المغرب، إذن سيخرج صلاة الظهر والعصر وهكذا. طيب ماذا يصنع؟ هو في طائرة ما عنده ماء، يتيمم، ولا تراب، ما في تراب في الطائرة، يصلي على حسب حاله الحمد لله. نعم.
والدليل على ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما
رجل. ولهذا فرق بين الأوامر والمحظورات. أما الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما المحظورات اجتنبوا، وما نهيتكم عنه فانتهوا، محظورات انتهي عنها. ما أقول والله أنا ما أقدر ولا أصبر عن النساء مثلا، ورجل يقول أنا ما أصبر عن النساء أقع في الزنا، فيقال له: لا اتق لا ما استطاع، انظر بس، اترك الزنا، ولكن لك أن تنظر ولك أن تشتهي ولك ما يقال هكذا. في باب النواهي خلاص اترك هذه المنهيات، اترك هذه المنهيات، وما نهيتكم عنه فانتهوا. أما باب الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا مثلا لو أنا أتولى ولاية، هذه الولاية فيها الحقيقة مخالفة شرعية، نقول لا نأتي مخالفة شرعية، طيب أنا أريد أن أصحح هذه المخالفات وأن أجعلها شرعية، وأنا رجل ليس في إمكاني هذا، في إمكاني 1 من 10 آتي به. طيب هل أنا الآن آثم لما آتي ب1 من 10 مما استطعته من الأوامر مع اجتناب النواهي؟ لا، لست بآثم. يوسف عليه السلام تولى في دولة كافرة وأتى من هذا ما استطاع مع وجود الدولة الكافرة، لكن ماذا ارتكب يوسف عليه السلام من منهيات؟ ما في. يبقى في المنهيات تجتنب، وفي الأوامر يأتي الإنسان منها ما استطاع. لهذا النبي قال ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. يبقى أنا آتي ما أستطيع بما أستطيع في باب الأوامر، لكن في باب النواهي لا. ولهذا أنا أتقي وأنا أسمع وأطيع لولي الأمر فيما أمرني من واجباته فيما كذا وكذا كذا بحسب استطاعتي. أما إذا نهى، أما إذا أمرني بمعصية فلا تعطي المخلوق في معصية الخلق. قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. المعصية لا، أبي أنا أخدمه وأبره وكذا بما استطعت، لكن قال لي أمرنا بمعصية أقول لا، لا طاعة له في ذلك. نعم، لأنني أستطيع أن أجتنب المنهي عنه. نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي،
ولا يعكر على هذا ارتكاب مفسدة صغرى منهي عنها لاتقاء مفسدة كبرى، لأنها صارت هنا من باب الأوامر، أي أنك مأمور شرعا أن تأتي هذا الباب، فيكون هذا داخلا في باب المأمورات وضرائب المفاسد الكبرى بارتكاب الأصغر. ليه؟ لأنه تزاحمت المفاسد، فإذا تزاحمت المفاسد ولا سبيل إلا ارتكاب بعضها فإنك تقدم هنا ترتكب المفسدة الصغرى وتضرع المفسدة الكبرى. فإذا تزحمت المفاسد قدم الأدنى، وإذا تزحمت المصالح قدم الأعلى. إذا تزحمت المصالح قدم الأعلى، وإذا تزحمت المفاسد قدم الأدنى. يبقى هذا صار قاعدة شرعية يؤمر بها الإنسان. نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة
وعلي مثلا رجل الآن علي ديون وعلي كذا، أو يريد أن يبني بيتا وما في سبيل أنه يأتي بقرض من الربوي، هذا الربا من باب المنهيات ولا من باب الأوامر؟ المنهيات. لا أتي الربا ولا درهم واحد ولا جنيه واحد، وما لا أتي إيه؟ أتي التقوى، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أبحث أنا وكذا وكذا فيجعل الله عز وجل لي مخرجا وفرجا. طيب ما وجدت، خلاص مو بلازم أبني بيتا، أستأجر بيتا. طيب ما وجدت حتى ثمن الأجرة، أطلب من الناس يا أحمد يا طارق يا إبراهيم يا كذا كذا كذا، أنا أحتاج إلى أجرة يا إخوان، أقم عندنا قبيصة حتى يأتيك مال صدق. ما كان أيام قبيصة بنكر بويز، ماذا صنع قبيصة؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي أقم عندنا قبيصة حتى يأتي مال صدق، أتاه مال صدق فأعطاه قبيصة. بس أنا قصدت فلانا وما أعطاني، اقصد آخر يعصيك. بس أنا أستحي، تستحي أن تطلب حقا؟ هذا حقك، ما تستحي. ولا تستحي أن تعصي ربك؟ تستحي أن تطلب شيئا هو من حقك ولا تستحي أن تعصي ربك؟ ثم أعلم إن شاء الله تعالى بما عرفنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن من اتقى الله ما ألجأه الله إلى الحرام، بل كما وعده سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا نظن أن إنسان اتقى الله عز وجل صدقا وحقا وبحث وجاء هنا وهناك يتحرى الحلال فيضطره الله عز وجل إلى الحرام، بل الله يجعل له مخرجا بإذنه سبحانه وتعالى، لأن الله وعد هذا وكرر في سورة واحدة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يجعل له من أمره يسرا. فاعلم هذه القاعدة تماما وجيدا، فإن لم يحصل لك فرج فاعلم أن مانعا وجد وشرطا لم تسعى في تحصيله. أما توافر الشرط وأتيت به وانتفى المانع، هذا إن شاء الله لا يكون أبدا، لأن الله عز وجل وعد ووعده سبحانه وتعالى حق وصدق أن من اتقى الله جعل له مخرجا. نعم،
وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن هذا عام، ومن هنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت، وأن الوقت أولى ما يكون من شروط الصلاة بالمحافظة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. قال الشيخ العثيمين: قوله ويجب التيمم بتراب، هذا بيان لما يتيمم به، وقد ذكر المؤلف له شروطا: الأول كونه ترابا، والتراب معروف، وخرج به ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبه ذلك، فإن عدم التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل أو ليس فيه إلا طين لكثرة الأمطار فيصلي بلا تيمم، لأنه عادم للماء والتراب. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية: وجعل التراب لي طهورا. قالوا: هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسردا وطهورا، لأن الأرض كلمة عامة والتراب خاص، فيقيد العام بالخاص. ورد هذا بأنه إذا قيد
ورد هذا عند من يقول بأنه لا يلزم التراب، لأنه إذا قيد اللفظ
بأنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فليس بقيد. وتقرير هذه القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيصه. مثال ذلك: إذا قلت أكرم الطلبة فهذا عام، فإذا قلت أكرم زيدا وهو من الطلبة فهذا لا يخصص العام، لأنك ذكرت زيدا بحكم يوافق العام. لكن لو قلت لا تكرم زيدا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام، لأني ذكرته بحكم يخالف العام. ومن ذلك قول بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، أنه يخصص عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الفضة مطلقة، لأنه قال: وفي الرقة، والرقة هي السكة المضروبة، فيقال: إن سلمنا أن الرقة هي الفضة المضروبة فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه. وهذه القاعدة أعني أن ذكر أفراد بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، إنما هو في غير التقييد بالوصف. أما إذا كان التقييد بالوصف فإنه يفيد التخصيص، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد من الطلبة
نعم،
فذكر المجتهد هنا يقتضي التخصيص، لأن التقييد بوصف. ومثل ذلك لو قيل في الإبل صدقة، ثم قيل في الإبل السائمة صدقة، فالتقييد هنا يقتضي التخصيص. فتأمل. والصحيح أنه لا يختص التيمم بالتراب،
يعني وبناء عليه فالصحيح أنه لا يختص التيمم بالتراب بل كل ما تصعد على وجه الأرض. الشيخ ذكر هذه القاعدة، وهي قاعدة الحقيقة نافعة يحتاج إليها الإنسان في النظر إلى الأدلة والجمع بينها والترجيح بينها، ألا وهي قاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام بل يتفق معه لا يخصصه. ولا تقول هذا عام خصص أو هذا مطلق قيد، فطالما أن الفرض هذا ذكر بحكم لا يخالف العام فيبقى العام على عمومه والفرض داخل في هذا العام. نقول أكرم، أعطي مثلا أنا مالا مثلا لإسلام وأقول يا إسلام، أقول له يا إسلام أكرم الطلاب وأعطي الطلاب، أعطي الطلاب، يبقى كل طالب الآن جالس سيعطي. طيب ثم أقول وإسلام يوزع، أقول أعطي سميرا، أعطي الطلاب أعطي سميرا، سمير هذا من الطلاب. طيب التنصيص على سمير هنا يقال تخصيص وعليه أعطي الطلاب أعطي سميرا، فلا يأخذ إلا سمير أو يأخذ جميع الطلاب لا سيما سمير، يعني لا تنسى سميرا، لا تنسى أعطي سميرا لا تنسى. فهنا سمير فرض من أفراد العموم، لما ذكر بحكم هنا أعطي سميرا أعطي الطلاب، لم يكن مخالفا لهذا العام وعليه، فهذا يفيد التنصيص على سمير زياد مزيد عناية، لكن سمير لا يخصص هذا العموم لأنه ليس مخالفا لذلك. لكن لو أنا قلت لا تعطي سميرا، أعطي الطلاب لا تعطي سميرا، لا تعطي غير أعطي، أعطي سميرا هذا صار يوافق، لا تعطي سميرا هذا صار إيه يخالف، يعني أعطي الطلاب إذا ما عدا سمير، يبقى تم استثناؤه. فذكر العام بحكم بذكر خاص بحكم لا يعارض العام ليس دليل تخصيص. ومن هنا رجح العلماء في بعض مثل مثلا ما ذكر شيخ في هذه الأمثلة، من ذلك ما ذكر شيخ في مسألة تحريك الإصبع بين السجدتين الإشارة بالإصبع بين السجدتين، فقال ورد في ذلك أدلة، ورد عندنا في الصحيح بأنه كان يشير في التشهد، ورد عندنا أنه كان يشير إذا جلس في الصلاة، قال الشيخ وذكر التشهد لا ينافي الصلاة لأن التشهد من الصلاة وعليه فلا بأس بالإشارة بين السجدتين لأنها جلسة صلاة. فإن قلت هذا تشهد فالتشهد هذا يقيد الصلاة، قيل ذكره لا ينافي العمومة وذكر القاعدة. هذا على ترجيحه رحمه الله تعالى. قال إلا إذا كان التنصيص بوصف، قلت يا إسلام أعطي الطلاب مثلا أو أعطي المجتهد أعطي المجتهدين من الطلاب أعطي المجتهدين، فصار هذا تنصيص على ماذا؟ بوصف، فيخص الحكم هذا الوصف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل، في سائمة الإبل، يبقى ليست الزكاة في كل الإبل التي تكون عندك إنما في السائمة فقط، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول مجانا فتكون الزكاة خاصة بهذا، خاصة بهذا. نعم.
والصحيح أنه لا يختص التيمم بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض، والدليل على ذلك قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، والله سبحانه يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية، فلم يخصص شيئا دون شيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك،
نعم، وهذه الآية عامة لكل أحد، كل مسلم على وجه الأرض، وهذا عنده أرض رملية وهذه صخرية وهذه طينية نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر برمال كثيرة ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم.
نعم.
قوله طهور، هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارة إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فخرج بقوله طهور التراب النجس كالذي أصابه بول ولم يطهر من ذلك البول، والدليل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والطيب ضد الخبيث، ولا نعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا. وخرج أيضا التراب الطاهر كالذي يتساقط من الوجه أو الكفين بعد التيمم، وكذا لو ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك ثم أتى شخص وضرب على يديك ومسح فلا يجزئ، لأن التراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة فيكون طاهرا غير مطهر. أما لو تيممت على أرض ثم جاء آخر فضرب على موضع ضرب يديك
على موضع ضرب يديك
فهذا طهور وليس بطاهر، وقد نص الفقهاء على ذلك، وهذا شبيه بما لو توضأ جماعة من بركة واحدة فإن ماء البركة يبقى طهورا. والصحيح أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهرا غير مطهر كما سبق في الماء،
مثل ما سبق في الماء. يعني الصحيح أن الماء قسمان وأن التراب قسمان، الماء قسمان، قسم باق على أصله على الإطلاق هو ماء، ولم تخالطه نجاسته تغلب على لونه أو طعمه أو ريحه، أو طهارة أو طاهر يسلبه إطلاقه، باقي اسم الماء على حاله، هذا ماء ولم يختلط به نجاسته غيرت أحد أوصافه، ولا طاهر سلبه إيه إطلاقا، فحينئذ فهو ماء طاهر وهو ماء طهور ويطهر من الأحداث والأنجاز. كذلك التراب، ذكر الله عز وجل قوله فتيمموا صعيدا طيبا، وضد الطيب الخبيث، إذن يصبح التراب طيبا وخبيثا، والطيب هو أيضا ما لم تقع عليه نجاسة، والخبيث ما كان عليه نجاسة. نعم.
قوله غير محترق هكذا في بعض النسخ، وهذا هو الشرط الثالث من شروط المتيمم به، فلو كان محترقا كالخزف والإسمنت فلا يجوز التيمم به، وهذا ضعيف. والصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر محترق أو غير محترق وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به.
اضرب على وجه الأرض، طالما أنها أرض اضرب على وجه الأرض، والصعيد هو ما وجهك من الأرض، أي مكان أنت فيه اضرب على وجه الأرض. لكن لو كسيت الأرض، صار سيراميك بلاط، صار فرش، صار كذا، فهنا لم تعد أرضا، صارت فراشا، تضرب على الفراش يبقى لابد من تراب عليه، هذه ليست أرضا. أما أرض فاضرب على الأرض ولا تكلف نفسك، أنت رجل فلاح في حقلك وكذا، في المكان أنت فيه اضرب، هذا سباخ، هذا تراب، هذا طين، هذا رمل، هذا وقع، كان رجل فلاح أوقد نارا ليلا وصار فيه رماد وكذا، اضرب ولا 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 تكلف نفسك. هذا ماء فيه مختلط بقش وكذا، هذا تراب مختلط بقش وكذا، المهم اضرب على حسب حالك وتنتهي المسألة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قوله له غبار، هذا هو الشرط الرابع من شروط
مثل أيضا ما يشترط الفقهاء، لو كان الإنسان في الحصى اللي بيرمي به لكن لابد يكون حصى طيب، وبعدين يقول لك بس تجنب مثلا اللي هو بيكون ايه أسمنت كده، وبعدين ليس دي حصى من الأرض، دي أسمنت وتجم، أو اللي هو بتاع الأسفلت هذا اللي هو مثلا لو حبات من الأسفلت ديت، لا لابد يكون حصى ايه من الأرض، يعني يكون حصى من الأرض، إنما مثلا أسمنت لا فيه من الأسفلت ده، لا مش عارف مثلا كسر، ليه كسر مثلا رخام ولا لا، ولا فيه تشدد في هذه المسألة. انت خذ سبع حصيات، حصى الارض خذنا سبع حصيات، طلعت مثلا جزء من رخامة، شيء من اسفلت، من طريق، من اسمنت، المهم اي حصى، ولا يلزم الانسان ولا يشدد عليه في هذا الباب. نعم.
قوله له غبار، هذا هو الشرط الرابع من شروط
لكن المتهم. الانسان ما يأتي بنوى، لان نوى ليس حصى، لو كان نوى على الارض مثلا نوى فاتى بنوى فهذا ليس حصى، انما كل ما يصلح ان يكون حصى من اي مادة كان ارمي به. اما مثلا نوى مثلا وجد ستة حصيات وحبة حلوة يقول اكمل بها، ما يصلح، مثل ما يحصل من الناس، الناس ترمي بالنعال مش بالحصى والنوى وكذا، بالنعال لانهم يعتقدون انهم انما يعاقبون ابليس، فلا يجدون أوقع يعني لإبليس إيلاما من أن يضربوه بالنعال وبالجريد وغير ذلك. نعم.
قوله له غبار، هذا هو الشرط الرابع من شروط المتيمم به، فإن لم يكن له غبار لم
يصح. حتى بعض العجم يسألونك فين شيطان، حتى كان مكتوب كده في اللوحات الإرشادية، هذا رأيتوها يمكن شيخ إبراهيم راوي كده، هذا شيطان كبير شيطان صغير كده، يعني يعرف فين شيطان، يسأل عن الشيطان لأنه يعتقد أنه يرمي الشيطان. نعم.
قوله له غبار، هذا هو الشرط الرابع من شروط المتيمم به، فإن لم يكن له غبار لم يصح التيمم به كالتراب الرطب، وعلى هذا وعلى هذا لو كنا في أرض أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فلا نتيمم عليها بل نصلي بلا تيمم. والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من للتبعيض، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه واليدان. والصحيح أنه ليس بشرط، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى فتيمم.
يعني دليل من قال بأنه لابد أن يكون له غبار، يعني تراب له غبار، أن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن للتبعيض، يبقى لابد أن يكون تراب يعلق بيديك. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه كان يضرب بيديه الأرض ثم ينفخ في كفيه ثم يمسح، فدل هذا على أنه لابد من تراب يعلق بكفين فتنفخ فيهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا شرطه. من هنا قالوا لابد أن يكون له غبار. يقول الشيخ والصحيح أنه ليس بشرط، والدليل على ذلك نعم
عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الأرض الرملية والتي أصابها مطر، ولم ينقل عنه ترك التيمم. وأما قولهم إن من طبعضية، فالجواب عنه أن من ليست طبعضية بل لابتداء الغاية، فهي كقولك سرت من مكة إلى المدينة، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن يدع التيمم في مثل هذه الحال. ومما يبين هذا أن آية النساء ليس فيها من، قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات. وأيضا في حديث عمار رضي الله عنه الذي رواه البخاري،
طب يقول قائل طالما سبقت آية المائدة بسنوات فنأخذ بآية المائدة، لأن آية المائدة ذكرت منه فتكون ناسخة لهذا الإطلاق الموجود. نقول لو كان هذا يرد على هذا أنه لو كان هذا يلزم لذكر في أول موضع، لو كان هذا يلزم أن التراب لابد أن يكون له غراب وأن من للتبعيض وكذا وكذا لكان هذا يلزم أولا، لكن من هنا للابتداء أي اضرب الأرض مبتدئا ضربا من الأرض وامسح. نعم. وثانيا أن ليس كل أرض فيها غبار، فكان هنا والله عز وجل من شرط في الآية إلا الصعيد، والصعيد ما واجهه كما الأرض كما في لغة العرب، والأرض مختلفة ففيها ما فيها غبار وفيها ما ليس فيه غبار، ولم يأتي شرط من الشرع في هذا. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يمسح هذا في حال ضربه أرضا وترابا له غبار. نعم.
وأيضا في حديث عمار رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب. واشترط الأصحاب أن يكون التراب مباحا، فإن كان غير مباح فلا يصح تيممه منه كما لو كان مسروقا. وهذه المسألة خلافية، والخلاف فيها كالخلاف في اشتراط إباحة الماء للوضوء والغسل. أما لو كان التراب تراب أرض مغصوبة فإنه يصح التيمم منه، كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء من مائها. ولكن قال الفقهاء رحمهم الله يكره الوضوء من ماء بئر في أرض مغصوبة. قال الحجاوي رحمه الله تعالى وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهو كقوله تعالى في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام وأنشده، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره القرصوع والرسغ ما وسط.
وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره قرصوع والرسغ ما وسط أي ما بينهما، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. أيوه هذا أفضل شيء، احفظ هذا، لكن لو لو أنك حفظت التعريفات بين البيتين قد يختلط عليك الأمر. يبقى عندنا كوع وكرسوع وبوع، فما الكوع؟ العظم الذي يلي الإبهام في اليد. وما الكرسوع؟ الذي يلي الخنث، وبينهما الرص. طيب وما البوع؟ الذي يلي إبهام ماذا؟ الرجل. يبقى عندك كوع وكرسوع وبوع. نعم.
والدليل على أن المسح إلى الكوعين قوله تعالى وأيديكم منه.
من هنا قال بس مسح جيوديه إلى كوعيه، إلى كوعيه. نعم. احنا عندنا في العامية الكوع ما هو؟ اللي هو المرفق. نعم.
والدليل على أن المسح إلى الكوعين قوله تعالى وأيديكم منه، واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع إنما يكون من مفصل الكف. حديث عمار بن ياسر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ولم يمسح الذراع. وقال بعض العلماء إن
يبقى هذه فإذا أيضا أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، فإذا أردت أن تقيد قيد. ولهذا قال سبحانه وأيديكم إلى المرافق، لما كاد الواجب أن يصل الغسل في الوضوء إلى المرافق قيد، فقال إلى المرافق. لكن قول سبحانه وتعالى فاقصعوا أيديهما في السارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما هنا أطلق بلا قيد. فقال بعض العلماء بأن هذا الإطلاق يشكل، فمحتمل أن القطع يكون من الرأس، ومحتمل أن يكون من المرفق، ومحتمل أن يكون مما فوق ذلك من الكتف. فجاءت السنة فبينت وهو قطع صلى الله عليه وسلم من الكفين. يبقى إذن الدليل عندهم الذي حدد القطع من اليدين هو ماذا؟ السنة. وأما بناء على هذه القاعدة اللغوية فيظهر أن الدليل ما هو؟ إطلاق اليدين. الدليل ما هو؟ إطلاق اليدين، لأن اليد إذا أطلقت فهي للكف. أما إذا أردت أن تنص على شيء وقيد فنص على ذلك، أما إذا أطلقت فاليد هكذا تكون إلى الكفين. نعم.
وقال بعض العلماء إن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بما يلي. أولا ما روي عنه صلى
طيب
الله
إذا أردت أن تتوضأ أنت تبدأ وضوءك بماذا؟ بغسل الكفين، غسل كفين، وبعدين وأيديكم المرافق. بنص العلماء حينما تأتي لغسل يدي المرافق ها هل تبدأ من بعد الكف على اعتبار أن الغسل قد حصل الكف وتكمل المرافق، ولا تغسل اليدين كاملتين بما في ذلك الكف؟ نص العلماء أنك تغسل بما في ذلك إلى الكف. طيب لماذا قالوا بهذا بالغسل إلى الكفين، يعني مع الكفين وأيديكم إلى المرافق؟ لأن الحد المنتهي إليه ماذا؟ منصوص المرفق. طيب يبقى إذن ما بقي كله يطلق على اليدين، وإلا لو كان بدون الكفين لكان غسل الذراعين. يبقى فاغسلوا الذراعين إلى المرفقين. إنما لما قال سبحانه وأيديكم إلى المرافق دل هذا على أنه يغسل كل اليد إلى المرافق. نعم.
وقال بعض العلماء إن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بما يلي. أولا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ورد هذا بأن الحديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة في صفة التيمم، وأنه ضربة واحدة والمسح إلى الكوع فقط. الثاني قياس التيمم على الوضوء، ورد هذا القياس بأمرين: الأول أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص يسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار. الثاني أنه قياس مع الفارق، والفرق من وجوه: الوجه الأول أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء مختصة بأربعة في الوضوء وبالبدن كله في الغسل. الوجه الثاني أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف. الوجه الثالث
يعني طهارة الماء تختلف فيها طهارتان في الحدث الأكبر عن الحدث الأصغر، فالأكبر تعم البدن والأصغر غسل أعضاء مخصوصة، أما في التيمم فإنه يكون الأكبر والأصغر بلا خلاف. نعم. الوجه أو بلا تفريق.
الوجه الثالث أن طهارة الماء تنظيف حسي، كما أن فيها تطهيرا معنويا، وطهارة التيمم لا تنظيف فيها. الدليل الثالث أن اليدين في التيمم جاءت بلفظ مطلق فتحمل على المقيد في آية الوضوء، ورد هذا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم، أما مع الاختلاف فلا يحمل المطلق على المقيد.
نعم، هذا وضوء وهذا تيمم. نعم. إنما حمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم والسبب بلا خلاف. نعم.
قوله وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، يعني أن من فروض التيمم في الحدث الأصغر الترتيب والموالاة، فالترتيب أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، ودليله قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه قبل اليدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. والموالاة ألا يؤخر مسح اليدين زمنا، لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين. وعللوا أن التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فلما كان واجبين في الوضوء وجب في التيمم عن الحدث الأصغر، وأما بالنسبة للأكبر كالجنابة فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة لعدم وجوبهما في طهارة الجنابة، وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء إن الترتيب والموالاة فرض فيهما جميعا. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار وهو جنب إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ففعل التيمم مرتبا متواليا. قالوا
وهذا الصحيح أن الترتيب هنا يجب في الطهارة من الحدثين في التيمم سواء عن حدث الأصغر أو أكبر، ولا يقاس على الجنابة والوضوء، فيقال في الوضوء يلزم فيه الموالاة والترتيب، أما الجنابة إذا كنت تغتسل بماء فلا يلزم الترتيب، ولهذا لو انغمس في الماء وخرج مع نية ارتفع الحدث ويلزم فيها الترتيب ولا الموالاة، فقالوا كذلك في التيمم. والصحيح أنه يلزم ذلك، وأما قياسه على الاغتسال بالماء فهذا قياس مع الفارق، لأن الله ذكر التيمم على هذه الصفة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم.
قالوا وقياس التيمم على طهارة الحدث الأكبر في عدم وجوب الترطيب والموالاة قياس مع الفارق، لأن البدن كله عضو واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء وفي التيمم عضوان. وقال بعض العلماء إنهما ليس فرضا في الطهارتين جميعا، والذي يظهر أن يقال إن الترتيب واجب في الطهارتين جميعا أو غير واجب فيهما جميعا، لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا. وبالنسبة للموالاة الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروعة.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وتشترط النية لما يتيمم له.
طيب
من حد
نقف عند اشتراط النية. نعم. نعم.
علم
بهذا الدليل. هذا وجه يعني في الاجتهاد عندهم يعني هذا وجه، لكن نقول هذا يؤكد نعم هذا كذا أو هذا يستدل به القاعدة، واخد بالك؟ لكن الأقرب طالما أن اللغة فعلا منضبطة في هذا أنه يكون التأويل باللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فطالما أن هذا في اللسان أن اليدين عند الإطلاق تطلق على الكفين، هذا في لسان العربي فيعمل بذلك. نعم أي نعم نعم. ما في ما يترتب عليه عمل، ما يترتب عليه عمل. النبي قال ماء طهور إلا ما غلب، يبقى وقال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، تمام؟ يبقى نعم. لكن مثلا كلمة حكمي وحقيقي قد تفسد بعض المواضع، مثل مثلا في المواريث يقول تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة، بمعنى تحقق موت المورث حقيقة، علمنا موته وتيقنا من موته وكذا، هذا حقيقة. طيب أو حكما، إذا فقد ولم نستدل عليه وكان مثلا فقده في موضع ظاهر الهلاك مثلا أو كذا، فحينئذ ماذا نصنع؟ نرفع أمرنا إلى القاضي والقاضي بيحكم، لما لم يستدل عليه ولم نعرف رأيه وكذا يخرج له شهادة وفاة، يقال هذا ميت، أي نعطيه حكم الميت. يبقى ده حكما مش حقيقة، لأن ما ندري، يمكن نجا يمكن كذا يمكن كذا الله أعلم، لكن لا نوقف الدنيا ولا نوقف أحكاما على احتمالات. فجاء التسليك من جهة الشرع هنا، تسليك من جهة الشرع ألا وهو أن نعطيه حكم الميت هنا. يبقى هذا يقولون هذا ميت إيه حكما، يبقى الحقيقة والحكما نعم أتت في مواضع تكون منضبطة، مثل هذه الصورة مثلا، تفريق بين الموت الحقيقي وهو ما نتيقنه والموت الحكمي وهو ما يكون حكمه حكم الميت، حتى تتزوج بامرأته وحتى يتم الميراث، ولا نوقف تركة ما ندري هذا الرجل مات ولا ما مات، وقد يكون ميت ولن نستدل عليه أبدا بعد ذلك. نعم نعم. تمام. قال ايه؟
وأخبار المواقيت مخصوصة بالصور التي أجمعنا على
بالصور.
بالصور التي أجمعنا على جواز الجمع فيها، فيخص منها محل النزاع بما ذكرت.
يعني هذا الصحيح إذا صح الحديث هذا فهو نص في الباب، لكن جاء في بعض الحديث إطلاق ذلك وليس إلى آخر وقت أو كذا. الشيخ الإسلام استدل بعض النصوص في هذا، لعلك تأتي بنفس الألفاظ هذه. نعم. نعم. لكن جمع سبعا وثمانيا المجزوم به هو الجمع، لكن الغير مجزوم به سببه. شوف كل هذا يبقى الكلام صار في المعنى وليس في المنصوص، إنما المنصوص لا خلاف أنه جمع. طيب لكن جمع هنا ما سبب الجمع؟ فمن هنا من قال زي ما تفضلت أنت الآن أنه جمع عرض الحجوم، متى يبقى جمع على ظاهره؟ يبقى لا عذر، ومع ذلك فعل ذلك أحيانا من أجل ألا يحرج أمته. وأخذ بالظاهر هذا، هذا الظاهر مردود بنصوص كثيرة في وجوب الصلاة في وقته. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني مردود أيضا بأن كثير من أهل العلم قالوا ليس على هذا العمل، على هذا الظاهر ليس على هذا العمل وكذا، ولهذا من سالك المسلك النسخ، ومن سالك المسخ مسلك الترك أنه ليس عليه العمل وكذا لمخالفته بكذا إلى آخره. طيب هذا من جهة. من جهة أخرى أن الحرج يرتفع أيضا بهذا الجمع إذا كان العفر، بمعنى أنه شرع الجمع، وليس معنى هذا إخراج الصلاة عن وقتها، وإنما لعدم حصول الحرج بهذا الجمع الذي أبيح في هذا، أو أنه يكون لعذر. ولا شك أن الجمع لعذر في رفع الحرج، وليس يلزم من هذا إخراج الصلاة عن وقتها، يعني أن رفع الحرج يكون بإخراج الصلاة عن وقتها. المهم أن أقصد من جهة الدلالة يتنازع العلماء فيه، من قائل بالظاهر وأنه يكون على ظاهره، ومن قائل بأن هذا الظاهر مردود، لأن إذا جئنا إلى مسألة التأويل وجئنا إلى ظاهر أو غير ظاهر فلا بد أن نحفظ قاعدة مهمة جدا، وهي ألا يعود هذا الظاهر على المنصوص بالبطلان. من هنا يقع اختلاف في هذا المسألة. إنما جمع، طيب جمع سبعا وجمع ثمانية ما في مشكلة، وجمع في حضر ما في مشكلة، لكن هذا الجمع هل هو محمول على عذر أو على غير عذر؟ من هنا قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن هذا عنده محمول على عذر المرض، هو يقول كذا. ليه؟ نظرا إلى أننا لو قلنا بالظاهر لصدمنا نصوصا كثيرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في هذا، بل كان يشدد في إخراج الصلاة عن وقتها. فالشاهد يعني أن المنصوص عليه هو هذا. طيب أيضا في رواية الجمع للمريض أو كذا، الجمع، طيب الجمع هذا محتمل أن يكون جمعا صريا ومحتمل أن يكون جمعا حقيقيا، يبقى إحنا نقول بالجمع، لكن يبقى هل هو جمع صوري أو هو جمع حقيقي؟ لو صح هذا الحديث لكان بيانا لهذا الموجب، لكن الحديث هذا فيه كلام عند أهل العلم، عند من حسنه أو صححه لا إشكال، طيب عند من لم يصححه يبقى هنا الإطلاق. فمن قائل نحمل أيضا على الظاهر وهو الجمع بين الصلاتين حقيقة فإن النبي إذا ذكر الجمع فمعلوم أنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، يبقى حملناه على الأصل. ومن قائل أيضا هذا الظاهر يعارضه النصوص الأخرى، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله صلاتكم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة جدا أمر بالصلاة على حسب المستطاع في الوقت، وقدم شرط الوقت على غيره، ولم يأذن في إخراج الصلاة عن وقتها. من ذلك مثلا الخوف، وهو أشد من المرض مشقة وحرجا الخوف، ومع ذلك الله عز وجل يقول وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وأمر بالصلاة في وقتها وفي جماعة عند الاستطاعة في ذلك، وهو حال المصافة. طيب كذلك أمر بما هو أعلى من ذلك بالصلاة في وقتها، وهو فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذه مواضع أشق من الإيه؟ من المرض. فإذا وجبت الصلاة في هذه المواضع مع أن الداعي وهو قوله تبارك وتعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، هذا أشد، ومع ذلك الصلاة وجبت في هذا في الوقت على هذا النحو، فلو كان يجوز إخراجها عن وقتها لكان هذا أكبر ما يكون. فالشاهد يعني أن هذا كله محل الاجتهاد، وإلا فالعلماء لا يخالفون نصا صريحا صحيحا، لكن قد يكون نص صحيحا ولكنه يكون غير صريح فيكون للإيه للاجتهاد في ذلك يعني مجال.